في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب فجنان ونعيم وسؤال وعقاب املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على خطاه إلى يوم أن نلقاه. أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم موازين، ومعنا الدكتور عايض القرني. أهلا بك فضيلة الدكتور،
حياكم الله أخ علي وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا.
الله يبارك فيك دكتور. هناك في اختلال في تعامل الناس مع الدنيا، ميزان التعامل مع الدنيا، يعني هناك ما بين إفراط وتفريط، هناك إقبال على الدنيا من ناحية والإحجام عنها من ناحية أخرى. أحيانا الإنسان المسلم مكلف بأن يعمل في هذه الدنيا وأن وبنفس الوقت يكون عنده ميزان، فتجده يخل بعمله لكنه يقبل على الدنيا من نواحي أخرى، من نواحي الشهوات وغيرها. حبذا لو تحدثنا عن الميزان في فهم أو في التعامل مع الدنيا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد هذا الموضوع شائق ورحب وواسع، أكثر فيه من يعني الأدلة آيات وأحاديث وشعر، وما رأيت العرب مدحت ولا ناحت إلا على الدنيا. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا قبحلها من داري. حتى يقول عمران الحطان وهو يذمها من الخوارج: أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوعوا، أراه وإن كانت تسر فإن سحابة سيفا عن قليل تقشعوا. وورد عن علي، ذكره البخاري في الصحيح في كتاب الرقاق: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، فكونوا من أبناء الدنيا الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ويقول في لفظ آخر: يا دنيا دنيا طلقتك ثلاث، زادك حقير وعمرك قصير وسفرك طويل، آه من وحشة الزاد وبعد السفر ولقاء الموت. إذن الدنيا كيف نتعامل معها كمسلمين؟ الدنيا نقول هي مزرعة الآخرة، وهي ظرف زماني ومكاني نقيم فيه حتى نلقى الله. وقد بين لنا الله سبحانه وتعالى ما نأخذ من الدنيا وما نذر، والناس في الدنيا وفي العيش فيها طرفان ووسط، فطرف أقبل منها ورضيها ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا إليها وعبدوها من دون الله وسخروا أوقاتهم وعقولهم ومواهبهم للسعي فيها، فصاروا خداما لها وصاروا عبيدا لها، فماتوا مذمومين مدحورين. وأتى قوم خالفون في الطرف الآخر فسمعوا الذم للدنيا فتخلصوا من الدنيا جملة وتفصيلا، فلم يأخذوا منها الطيبات ولم يستعينوا بها على طاعة الله، وانزوا في الأديرة وفي الكهوف كأنهم من النصارى وما كأنهم مسلمون. وتوسط أهل العلم والإيمان فقالوا: هذه الدنيا يذم فيها شيء ويمدح شيء، فالممدح منها المباح الذي يعيننا على طاعة الله، والله أمرنا واستعمرنا في الدنيا واستعمركم فيها لنعمرها، والله سبحانه وتعالى استخلفنا في الأرض لننتج فيها، فقاموا بالواجب الشرعي. ولذلك الدولة الإسلامية في وقت إشراق الحضارة الإسلامية على العالم، يوم بنينا أروع كما قلت تنطوي حضارة في العالم وأسسنا حضارة الناس في الإنسان، تجدنا المسلمين من أجدادنا بنوا عواصم الدنيا، فكان في كل قارة عواصم لنا، وكان يعني علماؤنا وكان مفكرون أنشأوا علم الشريعة وعلم الطب وعلم الهندسة وعلم الفلك. فنحن قوم الحمد لله حكم أجدادنا في مكة والمدينة ودمشق وبغداد والقاهرة والحمراء والزهراء والزيتونة والقيروان، وحتى إلى السند والهند، وحتى إلى حدود نهر الراين، بسبب أنهم عرفوا أن ما هو المقصود من عملهم، وتجدهم زهاد وعباد وصلون الليل الذين أنشأوا هذه الحضارة. ثم تخلفنا الآن، فتجد الكثير منا الآن ترك الدنيا بحجة شرعية واهية للآخر. الآن الذي يبني يمد الجسور ويبني العمارات والكباري والساحات العامة وينتج الطائرات والسيارات والمراكب هم الغرب، والمسلمون الآن إنما همتهم الدبكة والعرضة والتغني بمجد الآباء السالف والأجداد وأمجاد وهمية، ورضينا يعني أكثرنا من شرب خمر المديح الذي أسكرنا، فالواجب أن ننهض ونفهم شرعنا أنه شرع للمسجد والميدان والمزرعة، وأن عباد الله في الميدان والمسجد والمزرعة والمنتدى والقاعة عباد لله عز وجل، نتعبد الله بهذا كله.
الله سبحانه وتعالى قال على لسان نبي الله صالح: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم في الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فتوبوا إليه واستغفروه. هل تعتقد بأن ما قام به المسلمون من تشييد الحضارات، والآن نشاهد آثارهم، كان من منطلق إسلامي ومنطلق شرعي ومنطلق ديني؟
هم في الغالب، لا نقول كلهم، لكن في الغالب أن الذي قاد الجيوش والحملات والفتوحات معهم قادة يفهمون الإسلام وعلماء وفهموا هذا الدين، فأسسوا هذه الحضارة التي نحن فيها. وبعض الناس قد يمكن لطلب العلو في الدنيا كبعض الملوك الظلمة وبعض الولاة الفجرة قصدوا يمكن العلو، لكنني أنا تابعت التاريخ الإسلامي سواء في حركة التاريخ، وأكثر من بدأ بالعمار، يعني العمار يعني البناء العمراني أو التوسع الوليد بن عبد الملك ومن بعده، فقصدوا في ذلك افتهى العلماء بتوسيع المساجد وببناء القناطر ونحو ذلك، ثم بدأ حركة التعمير في الأرض، ولذلك تجد عندنا ما في أمر يعني اقترح إلا وقد سبق المسلمون له. كان عندنا نظام للعجزة والمتقاعدين أنشأ عمر بن عبد العزيز، نظام للجند وديوان الجند أنشأ عمر بن الخطاب، ديوان الكتاب والحساب، بل الميزانية العامة للدولة كانت في عهد هارون الرشيد، وذكر ابن خلدون في كتابه ويتكلم عن الخلفاء الذين أنشوا علم الحسبة، ومنهم من أنشأ مثل المأمون أتى بناس الفلك وأناس يعني استساعدهم في الهندسة ونحو ذلك. بل الآن تعرف أن الغرب هم عالى علينا في هذه العلوم، لا نقول من باب يعني التوظهر، لكن هم يشهدون بذلك في مراكز الآن في علم الاجتماع لابن خلدون، الطب لابن سينا، الفلسفة اللي مثل ابن رشد، ولهم استفادة من الغزالي، أولاد آل شاكر في علم الفلك وابن النفيس وغيره. فالمقصود أننا في كل منحة من مناحي الحياة كان المسلمون رواد في ذلك. يقول أحد المؤرخين من الغرب مدي تومبي أو غيره، يقول إن الغرب كان يفتخر أحدهم إذا ذهب إلى بلاد الأندلس يدرس فيفتخر عند أسرته وعند مدينته، مثل ما نفتخر الآن في المجالس، تجد الواحد منا يتربع ويتصدر ويقول لابنه في أمريكا، ثم تجد يطأطي رأسه خوفا أن يصاب بالعين. وما سبب إلا لعجز الأمة، لأن نحن نعيش كما في سنة الواحد الأحد، وتلك الأيام داورها بين الناس. نحن أخذنا فترة أو دورتنا التاريخية في الحضارة وأسسناها، وأتى بعدنا الأسبان والرومان والهولنديون وغيرهم، فكل أمة تأخذ دورها، ونرجو أن نعيد أيضا دورا آخر، وهذا المأمول إن شاء الله.
نعم، الأبيات المعروفة: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وعافوا الفتنة. الشيخ محمد غزالي رحمه الله يقول: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا فتزوجها الغرب. فهل فعلا طلقنا الدنيا وتزوجها الغرب، وكيف نعيد
هذا؟ الأبيات يحبها بعض الفقهاء وينشدونها، وهي من الأبيات الضعيفة في السبك، لكن يحبها بعض الفقهاء لأن فيها لفظ طلق ولأن ألفاظ شرعية. ابن خلدون في المقدمة يرى أن يقول أن الشعر يطغى عليه أهل الموهبة والمادة أو التخصص، حتى يقول أنه من دقيق العيد يقول في بعض الأبيات: واختلف الأصحاب في وجدنا فنجحوا فرجحوا نجواك وهو الصحيح. كلمة رجحوا والصحيح كأنه من كتب الفقه. وقال أن تعرف الرازي يقول: نهاية إقدام العقول عقاله وغاية سعالم ضلاله. فهذا استطراد، فألفاظهم الفلسفية أو في علم الكلام طغت عليهم. أعود المسألة، هذا العباد فطنة طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، فيها معنى صحيح وفيها معنى باطل. إن كان مقصوده أنهم تركوا ما يلغيهم يعني يشغلهم عن طاعة الله ويلهيهم، فهم مأجورون، الزائد من الحاجة، الزائد من المتاع الرزق، فهذا له أجر لأنه ما صدوا عن ذكر الله. وإن قصده أنهم هجروا الطيبات وهجروا ما يعينهم على طاعة الله، فهذا ليس من الزهد، وهذا شيء مذموم ليس بصالح. ولهذا لا يظن الناس أن يعني أن الله سبحانه وتعالى أراد منا ألا نبني ولا نصنع، وسبحانه وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، القوة فكرية واقتصادية وصناعية. فأين حال المسلمين الآن؟ الآن الدول العربية لو اجتمعت ما صنعت طائرة، بل يمكن كثير من الدول العربية لا تصنع سيارة فولكس واجن. فكيف تريد هذه الدول؟ وتجد الآن الإعلام هذه الدول يتغنى بأمجاد وأشياء ليست من صنعهم ولا ما يعني ما كسبت أيديهم. فينبغي علينا أن نرتقب الحال ونجتهد على أن نكون سباقين في كل ميدان.
الله يبارك فيك دكتور. استأذنك لأخذ هذا الفاصل. أيها المشاهدون الكرام انتظرونا بعد هذا الفاصل نعود إليكم.
في الموازين ثواب، في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب.
أيها المشاهدون الكرام نعود إليكم من جديد لنواصل الحديث مع الدكتور عايض القرني وبرنامجكم موازين. حديثنا كان عن ميزان التعامل مع الدنيا. مرحبا دكتور عايض من جديد.
حياكم الله، اهلا وسهلا.
نقرأ في كتب الوعظ وكتب الإرشاد وبعض كتب السلف باب في ذم الدنيا، ونجد الآثار والأخبار والروايات. على ماذا تحمل هذه الأبواب وكيف تقرأ؟
هي الكتب هذه على قسمين، قسم فيها الصحيح الذي ألفه العلماء الجهابذة والراسخون المجتهدون، فقصدهم ذم يعني ما يلهي ويشغل من الدنيا، وهذا معنى صحيح، فإن الله سبحانه وتعالى وصف الدنيا بأنها دار غرور، وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وقال سبحانه وتعالى إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا. فذم الله سبحانه وتعالى ما يلهي وما يصد عن طاعته وعن عبادته جل في علاه من المحرمات والإسراف في المباحات، ومدح سبحانه وتعالى من يعبده سبحانه وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالرزق يطلب وبناء الأرض وعمارها مطلوب، لكن إذا تحولت الدنيا إلى أن تكون إله يعبد من دون الله وشغلت عن الطاعة وعن العلم النافع، هذا مذمومة. وأما بعض الكتب فإنهم يجمعون في المتردي والنطيحة وما أكل السبع، وهم كحاطب ليل يأتون بحديث لا أصل لها، حتى يكون أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوقد في بيته سراجين، وقالوا أنه ما جمع صلى الله عليه وسلم بين طعامين، مع أن هذا مخالف للصحيح.
ضعيفة هذه الحديث.
أيوه ضعيف. وتجد أنهم مثلا يأتون بروايات عن عباد، والعباد هؤلاء قد يكونون ليس عندهم علم. يعني تعرف الدنيا فيه ميزان، فنحن في الدنيا نشكر الله على النعمة، نصبر على المصيبة، نستغفر من السيئة، نحمد الله على الحسنة، وهكذا. وجعلوها ثلاث موازين، إيمان أن أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كيف نفهم هذا الحديث؟
هذا الحديث يفهم على أن ينبغي للإنسان أن لا يأخذ من الدنيا إلا ما يعينه على هذا السفر إلى الله، وأن لا يركن إلى الدنيا بحيث يظن أنه خالد مخلد فيها، وأن يعلم أن الرحلة قريبة فيستعد بعمل صالح إلى الله سبحانه وتعالى. والذين حفظوا هذا الحديث ورووه إلينا وهو في البخاري عن ابن عمر هم الذين فتحوا الدنيا، وهم الذين أقاموا أعظم حضارة عرف الناس، وراوي الحديث وصل إلى سجستان فاتحا ضمن قافلة الفتوحات الإسلامية، وكتاب كتائب التوحيد الذي توزعت في الأرض، هناك كتائب ذهبت إلى الشمال فاتحة مكبرة تفتح القصور والقلاع بلا إله إلا الله، وقوافل تذهب إلى الجنوب، وقوافل ذهبت إلى الشرق إلى سور الصير العظيم وأذنت هناك، وقافل أخرى ذهبت إلى الغرب حتى وقفت عند رهن الراين نهر الراين. هذه هؤلاء الذين عرفوا هذا الحديث عرفوا كيف يطبقونه. أما يأتيني إنسان يتمسكن ويلبس لباس أهل الأديرة من النصارى والرهبان فنقول هذا ليس دين الإسلامي، كان يعطل حركة طلب الرزق لأهله. ألم أنا أقول لك أن بعض الشباب يفهمون بعض الحديث فهما خاطئا، فتجد لا يطلب الوظيفة، تقول قال العمر أقصر من ذلك، ولا يعمل في السوق، ولا يدخل الشركة، ولكنه إذا أرد أن يتزوج جمع ملف شحاذة يشحذ بها التجار والأمراء والمسؤولين ومر بهذا، يجوز الشحاذة، ولكن طلب الرزق أو طلب الشركة مشغي وملهي عن طاعة الله. وتجد بعضهم يلبس ثوبا ممزقا مع من الثوب قد لا يكلفه 100 ريال ولو لبسه لاستتر به وتجمل. خذوا زينتكم ويلبس أن الله جميل حب الجمال والزهد وفي القلب، حتى سئل صلى الله عليه وسلم مسأله الرجل إن الرجل حب أن يكون نعله مر معنا جميلا ويكون ثوبه جميل كأن الله جميل حب الجمال. فأرجو أن تفهم الأحاديث والآيات فهما صحيحا.
الله يبارك فيك دكتور. ختاما نسأل الله أن يزهدنا في الدنيا وأن يوسعها علينا وأن يحسن استخلافنا فيها. أيها المشاهدين الكرام، الشكر لكم على طيب متابعتكم، ونشكر أيضا الدكتور عايض القرني على ما تفضل به. نعود إليكم إن شاء الله في حلقات جديدة وموازين جديدة، فكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب.